فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان اللحظة الفارقة. واللحظة هي طائفة قصيرة من الزمن، قد تكون كلمح البصر، وقد تزيد قليلا. ولأن الإنسان لا يمتلك إلا اللحظة التي يعيش فيها، فإن أيام الإنسان ثلاثة: يوم مضى، ويوم يأتي، واليوم الذي يعيش فيه. فأما اليوم الذي مضى فلا يملكه، وأما اليوم الذي يأتي فلا يملكه أيضا، لأنه قد يكون من جملة الأموات. وأما اليوم الذي يعيشه فهو لا يملك منه إلا اللحظة التي يتنفس فيها، لأنه قد يموت بعد دقيقة أو بعد دقيقتين. إذن فحياة المرء هي اللحظة التي يعيش فيها. كما نقول مثلا: ما مدة استمتاعك بالطعام؟ قد يعني يشتهي المرء نوعا معينا من الأكل، وله ثمن يعني غال. هنفترض رجل يريد أن يأكل أكلة بمئة يورو مثلا، فبدأ يدخر يورو مع يورو مع يورو حتى جمع المئة، ثم دخل إلى المطعم وجلس يأكل. المئة يورو لو أنا ترجمتها إلى ساعات عمل، ربما يكون هذا الرجل قد أنفق يوما أو يومين أو ثلاثة بما يساوي المئة يورو على حسب ساعات العمل. ثم جلس يأكل الطعام الذي يشتهيه. مدة استمتاعه بالطعام هي مدة بقاء اللقمة في فمه فقط، يعني 30 ثانية مثلا، لأن الإنسان إذا هضم مضغ الطعام ثم مضغ الطعام ينعم الطعام في الفم، إما أن يبلعه وإما أن يطرحه في خارج فمه، ما يستطيع أن يبقيه. إذن مدة استمتاعه الحقيقي بالطعام 30 ثانية. 30 ثانية قابلها كم ساعة؟ اللي هي 100 يورو، كم ساعة؟ ممكن يكون 48 ساعة، ممكن يكون 50 ساعة أو أكثر. ينفق من جهده وعرقه 50 ساعة ل30 ثانية، وهي مدة بقاء الطعام في فمه، لأنه هذا الاستمتاع فقط بالطعام. بعد ما الإنسان بيبلع الطعام انتهت المسألة. إذن حتى استمتاعه بالطعام لحظة. إذن حياتنا كلها لحظة، وهذه اللحظة قد تكون فارقة بين الهدى والضلال، بين السعادة والشقاء. وقديما حدث شيء من هذا، ونزلت سورة في القرآن بسبب هذا الحدث، ألا وهي سورة البروج، قصة أصحاب الأخدود. قصة أصحاب الأخدود كما رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن ملكا من الملوك كان له ساحر، وهذا الساحر لما كبر قال للملك إني كبرت فأريد غلاما نجيبا أعلمه السحر، لأن السحر قديما كان يشبه المخابرات العامة الآن. الملك إذا أراد أن يفعل شيئا في الخفاء كان يستخدم السحر، كما تفعل الدول إذا أرادت أن تبث شيئا أو أن تفعل شيئا، المخابرات هي التي تتدخل في المسألة دي. فقال إني أريد غلاما نجيبا أعلمه السحر، فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. اختاروا له غلاما نجيبا فعلا وذكيا لماحا، فهذا الغلام وهو يذهب إلى الساحر كان في الطريق صومعة راهب، وكان الرهبان إذاك مسلمين لأنه كانوا على دين عيسى عليه السلام ولم يكن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مرة من المرات مر هذا الغلام على صومعة الراهب فسمع كلامه فأعجبه الكلام، وهذا هو الفرق بين كلام الله عز وجل وبين كلام البشر، تجد لكلام الله عز وجل طريقا إلى القلب حتى ولو لم تفهمه تشعر أن عليه طلاوة وفخامة وجلالة ويدخل القلب كالسحر حتى ولو لم تفهمه. بدأ الغلام يميل إلى الراهب ويسمع الكلام ويعجبه الكلام، يذهب إلى الساحر يسمع طلاسم مش فاهم ولا حاجة، سحر معقد مركب. المهم أنه بدأ يتأخر عند الراهب، ينسى نفسه وينسى أنه ذهب إلى الساحر، فينسى نفسه، فإذا ذهب متأخرا إلى الساحر ضربه الساحر، وإذا رجع إلى أهله ضربه أهله لأنه تأخر برضو عن الموعد. فشكى ذلك إلى الراهب، قال إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر، يعني الساحر يقول له أهلي أخروني، وعند أهله يقول الساحر والذي أخرني. حتى جاء يوم خرج فيه أسد، دابة عظيمة، في سنن الترمذي إن الدابة دي كانت أسدا، هذا الأسد وقف على الطريق الناس وكل الناس خافوا أن يمشوا في هذا الطريق، فالملك بيستخدم الساحر بقى في المسائل دي، لازم الأسد يمشي حتى يعني يعيش الناس وحتى يعني يمارسوا حياتهم يعني. فالساحر لأنه كبير أرسل الغلام قال له عليك بإيه؟ عليك بهذا الأسد، يعني اقتله أو اعمل له سحر، المهم يترك طريق الناس. الساحر الغلام أمسك بحجر ثم قال اليوم أعلم، هو دي اللحظات الفارقة بقى، هذا هو الشاهد من الحديث كله، قال اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إلي فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بحجر فقتلها، مات الأسد. يبقى بدأ للغلام في هذه اللحظة الفارقة التي أراد أن يعرف الحق من الضلال، أن يعرف الظلام من النور، بدأ له في هذه اللحظة الفارقة أن يعرف خط سيره وأن يعرف حياته فرجى. ولذلك شوف يعني قدم أمر الراهب في الذكر على أمر الساحر، قال إن كان أمر الراهب أحب إليك، وهذا يوضح أنه كان يميل إلى الراهب ولذلك قدمه في الذكر. المهم لما قتلت الدابة انتشر صيت الغلام وعرف بين الناس، وكان مغمورا لأنه كان تلميذا يتعلم اللي معروف السحر الكبير، فبدأ الناس يذكرون الغلام. فلما دخل الغلام على الراهب المسلم قال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، لا أعرفك ولا تعرفني، إذا اتقبض عليك وقيل من علمك خلاص إحنا ما نعرفش بعض. تمام. بدأ الغلام، الناس يتوافدون عليه لأنه صار مشهورا، فكان يداوي الناس من سائر الأدواء. الأعمى يجي يقرأ عليه أي حاجة يبصر، المكسح يمشي، الأصم يسمع، كل واحد عنده عاهة مستديمة كان يأتي إيه لهذا الغلام. فكان هذا الملك له جليس، جليس نديم يحبه الملك ويقربه. انت عارف في التاريخ يقول لك مهرج الملك، رجل صاحب كوميديا، الملك الرعية بقى عارفينه في عيشته وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، فعايز يفرفش شوية، فلازم يكون في واحد ايه مهرج الملك، يقعد يجيب له نكت وبتاعه والكلام ده، الملك يضحك وبتاع عشان يفرفش عشان يقدر يستأنف حياته يعني. فده كان نديما للملك، نديم يعني من أخص الناس به، بيحبه يعني. وهذا الرجل كان قد عمي، فلما سمع بأمر الغلام فذهب إلى الغلام وقال له: اشفني. هنا بدأ الغلام يبث عقيدته التي يعتقدها، فقال له: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. هنا درس لكل من يبلغ دين الله عز وجل، أن يكون دقيقا في الكلام حتى لا ينسب شيء يجب لله ينسب للبشر. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين، بينما هو يخطب الجمعة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ وقف أعرابي على باب المسجد فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، أي ماتت، فادعوا الله أن يسقينا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر، رفع إصبعه السبابة على وهو على المنبر، لأن الإمام على المنبر لا يجوز له أن يرفع يديه أبدا، إنما اللي يرفع يديه المأموم، إنما الإمام لا، كما في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى بعض خلفاء بني أمية يرفع يديه على المنبر، قال: قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، إنما كان يشير بالسبابة إشارة إلى التوحيد. فلما قال له الأعرابي: هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يسقينا، فرفع إصبعه السبابة عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: فما نزل من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته عليه الصلاة والسلام، وخرجنا بيوتنا نخوض في الماء، يعني المية بقت للركب، وظلت تمطر جمعة كاملة. في الجمعة التي تليها والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، جاء الأعرابي نفسه وقف على باب على باب المسجد، قال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يحبس عنا الماء. يعني ماتوا في الأول من قلة الماء، والآن يموتون من كثرة الماء. فهنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أشهد أني عبد الله ورسوله. لماذا ذكر العبودية هاهنا؟ حتى لا ينسب أحد إليه إنزال المطر. لا يجوز، الداعية إلى الله عز وجل لابد أن يكون دقيقا في اختيار كلامه. الغلام بيقول له إيه؟ قال، لما قال له النديم الملك: اشفني، ما قالوش حاضر سأشفيك، لا، إنما قال: إني لا أشفي أحدا، فخلع حوله وقوته من المسألة كلها، ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته. يعني شوف، بيّن ما له هو، ليس له إلا أن يدعو، دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك بالله عز وجل، فرد الله عز وجل البصر إلى جليس الملك. طبعا جليس الملك كان في السابق يدخل إيه يحسس، ها ما هو أعمى مش شايف، أو يتعكز على واحد أو بتاعه والكلام ده. لا دلوقتي داخل مفتح وعينان والكلام ده، وداخل على الملك كده لوحده. فالملك قال له ما هو الموضوع يعني، يعني هل بلغ من سحر الغلام أن يرد عليك بصرك؟ فقال له جليس الملك، لأنه برضه لم يكن دبلوماسيا، ما أنت عارف الجماعة الدبلوماسيين لهم حرفة أن يتكلم ساعة ولا تعرف ماذا يريد، ما هو ده الدبلوماسية، ها تكلم ساعة واثنين تيجي تشوف هو عايز ايه بالضبط، ما تعرفش هو عايز ايه، بحيث انك انت اذا اردت ان تلزمه شيء يقول لك لا انت فهمتني غلط، ده انا كنت اقصد كذا، ها. واظن الاخوه الدبلوماسيين قاعدين برضو يبدو القاعه كلها دبلوماسيين ولا ايه. فهو النديم الملك ليس دبلوماسيا، ام داخل دغري على طول. قال لا، الذي رد علي بصري هو الله. فالملك قال له أولك رب غيري، أنا لا رديت عليك بصرك ولا حال، أنا أولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك رب العالمين، دخل دغري على طول معاه ما فيش. فما زال يعذبه، خلي بالك بقى الصداقة راحت، ما عادش بقى لا نديم الملك ولا صديق الملك ولا الكلام ده، المسألة إذا جت على الكرسي يبقى خلاص فيها نسف على طول، لا حتى أخوه شقيقه، يعني أنتوا فاكرين الأمين والمأمون، ايه اللي حصل بين الامين والمامون؟ المامون قتل الامين اخاه للملك، طب دول اخوات اشقاء، يعني ظل كلاهما في بطن واحده 9 اشهر، ورضع من ثدي واحد 2 سنين حولين كاملين، واكل في طبق واحد يمكن 15 سنة لحد ما كل واحد تزوج وانفرد ببيت. ومع ذلك شوف، مع كل هذا التاريخ في بطن واحدة وثدي واحد وطبق واحد، ومع ذلك يقتل أحدهما الآخر لأجل الملك. هو لا جليس بقى ولا نديم وبتاع، لا زال يعذبه حتى دل على الغلام. الغلام الملك يحتاج إليه، لأن الساحر خلاص، الساحر خلاص هيموت كبير في السن، والغلام شباب، ويؤمل دائما ان الشباب بيعيش يعني، وهو يحتاج الى الغلام لانه اثبت ذكاء واثبت قوه لما قالت قتل الاسد وبتاع الكلام ده. فما عندما اتى الغلام لم يعذبه زي ما عذب نديم الملك، لان نديم الملك لا يسوي شيئا، يروح في داهية ايه يعني الملك بيعمل له ايه، لكن هذا الغلام الملك يحتاج اليه، فلم يعذب الغلام، إنما بدأ يمشي معاه بطريقة دبلوماسية. قال له إيه؟ قال أي بني بلغ من سحرك ما أرى، إيه الروعة اللي أنت بتعملها دي، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. قام الغلام داخل دغري برضه، مش دبلوماسي، ما عنديش دبلوماسي. قال له إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. قال أولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك رب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. خلي بالك ان الراهب قال له ايه، ان ابتليت فلا تدل علي. طب الغلام هل خالف وصية الراهب؟ لا، بس بتنفسخ العزائم، ممكن الانسان يبقى في الاول متجلد ولكن حجم العذاب عليه كبير، فيضطر ان يقول شيئا ليستريح من العذاب. فهذا الذي حدث الغلام، عذبه الملك عذابا أليما حتى يعترف، فاعترف على الراهب. جاء بالراهب، قال له الملك كلمة واحدة، ارجع عن دينك. دي اللحظات الفارقة بقى، ممكن عزمه ينفسخ ويرجع. أبى الراهب أن يرجع عن دينه، الملك لم يساومه، لأن ده أس الفساد في المملكة من وجهة نظر الملك، كما كان فرعون يرى أن موسى عليه السلام هو أس الفساد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بقى موسى الذي سيظهر في الأرض الفساد، فلأن ده أس الفساد ما فيش تفاهم معاه، دعا بمنشار وشقه نصفين، شق الرهب نصفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط شقاه، شق نص راح كده ونص راح كده. النديم جليس الملك، الملك قال ارجع عن دينك، قال له لا، شق نصين هو كمان. الغلام الملك قال ارجع عن دينك، قال له لا، ما شقوش نصين. ليه؟ لأنه يحتاج إليه. فلازم نستخدم اللغة الدبلوماسية إلى آخر مدى. فبدأ يهدده الأول، دعا فوجا من الشرطة الخذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. إذن المساومة إلى آخر لحظة، لأن خسارة كبيرة أن يخسر هذا الغلام وهو محتاج إليه. طلع الغلام على الجبل فوق ومعه الجماعة الشرطة دول، ها ترجع عن دينك ولا نقذفك من قمة الجبل؟ فقال الغلام ربك فنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوهم ورجع إلى الملك، ما هربش ولا طلب لجوء سياسي ولا راح دولة تانية ولا القصة دي خالص، لا رجع إلى الملك. ليه؟ لأن الله عز وجل سيفك عرى هذه المملكة بهذا الغلام. فلما رآه الملك قال ويحك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فكان هذا كافيا أن يرتدع الملك ويعرف أن في قوة أكبر من قوته فيقوم يرجع، لكن إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فدعا فوجا من الشرطة أخذوا على البحر، قال خذوه في قرقور، فإن آمن وإلا فلججوا به، احذفوه في البحر. وهو راكب المركب معاهم، ها ترجع ولا سمك القرش جاهز؟ ها فاتح بقه هاكلك على طول. قال ربك فنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا جميعا ورجع هو. إلى آخر القصة التي يمكن تعرفونها. الذي أريد أن أخذه من هذه القصة إن في لحظات فارقة. اللحظات الفارقة، اللحظة الأولى لما قال لجليس الملك إني لا أشفي أحدا، هذه كانت فارقة بين الضلال الذي كان يعيشه هذا النديم مع الملك الكافر وبين الهدى. اللحظة الأخرى لما ساومه الملك، تبقى فيه لحظات فارقة ينبغي أن يتخذ نور فيها قرارا مصيريا، وإلا ضاعت حياته كلها. المثال الآخر اللي هو القريب أقرب إلينا من هذا المثل، لما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، كان حصل مشكلة النفقة واجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا منه النفقة، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام منهن، ونزلت الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تخير إذا كنت عايزين ذهب وكما يحب النساء الكلام ده، خلاص أطلقك وأعطيك المؤخر وأعطيك كمان نفقة متعة والكلام ده وتشتري ذهب وتعيش حياتك. إنما إذا كنت تريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة فدي قصة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعائشة، قال عائشة إني سأذكر لك أمرا لا عليك ألا تعجلي حتى عجلي حتى تستشيري أبويك. قالت ما هو يا رسول الله؟ فتلى الآية، تختاري أطلقك وتاخدي الذهب ولا تكوني في معية الله، في معية النبي صلى الله عليه وسلم ومع رضوان الله. قالت يا رسول الله أفي هذا أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة؟ ما هذه لحظة باللحظات الفارقة. إنسانة مؤمنة مسائل بالنسبة لها واضحة، في اللحظات الفارقة تأخذ ما يسعدها في الدنيا والآخرة. في زماننا هذا أناس يختارون أخس ما يمكن من الحظوظ. ويذكرني بحديث هو ضعيف، أنا لا أذكره كحديث، ولكن اللطيف يعني فيه مثل. يقول الحديث: مثل الذي يسمع الكلمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم، رجل طماع أتى راعي غنم عنده حظيرة غنم، قال: يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية، عايز شاة كده كلها لحمة لزلزة كده وضخمة. فالراعي شعر إن الرجل ده عينه فارغة، ومهما اختار له أثمن غنم يقول له: لا دي عظم، جلد على عظم، أنا عايز واحدة أدخن شوية. فالراعي حتى يستريح وريح دماغه قال له: إيه دونك الغنم، اختار بقى اللي انت عايزه. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، فتصور ساب الزريبة كلها ولقى التخين الملزلز اللي مليان لحمة الكلب، فقام واخد الكلب. في ناس كده من أخس الناس حظوظا، يكون هناك هدى واضح وضلال واضح يأخذ الضلال. في مشكلة عرضت علي هنا وأنا في الأيام الماضية، رجل عربي متزوج بامرأة ألمانية، المرأة بتشتغل وهو ما عندوش شغل قاعد. فلما يعني ضجت منه وقاعد ليل نهار في البيت ما بيعملش أي حاجة، قالت له: لا الحياة ما تمشيش بهذا النظام، لازم يكون لك عمل. قال لها: هاتي لي عمل. قالت له: تفسح الكلب. هو ده شغل؟ فسح الكلب؟ ايوه فسح الكلب، طالما عايزين شغل. طيب الغريب انه رضي، رضي ان يفسح الكلب، على اساس المرأة بتنفق هي كل مشتريات البيت والكلام ده. لا، ألزمته ان يفسح الكلب الساعة 2 بالليل. ليه؟ علشان الساعة 2 بالليل الجو نقي والهواء كويس والكلب ما يجيلوش نزلة شعبية او مثلا يجيله التهاب رئوي والكلام ده. انا سؤالي انا: ما الذي جاء به اصلا؟ اتى ليأخذ بحبل الكلب؟ حتى انا قلت لرفيقي، قلت له: انا لما ارجع ان شاء الله هعمل محاضرة بعنوان: من ترك حبل الله امسك حبل الكلب. قلت له: ما ينفعش الا ان دي تبقى عنوان محاضرة عشان نبين الحظوظ الخسيسة. هذا الانسان لو كان الذي يجري في عروقه دم، لا، لو كان الذي يجري في عروقه ماء لفار هذا الماء من الغليان. ففي هناك ناس في لحظات فارقة كما قل يعرض عليه الهدى، يعرض عليه الضلال، يختار الضلال. ده توضيح لعنوان المحاضرة. أدخل في صلب المحاضرة، كان التوضيح طال قليلا لكن أدخل في صلب المحاضرة. نحن معاشر المسلمين نعلم أن المرأة في النهاية لا بد أن يموت. كل أمنية لك أعقبها بسؤال: ثم ماذا؟ ونريد جوابا. أنت لماذا أتيت إلى هنا أو إلى هناك؟ لأجل كذا وكذا. ثم ماذا؟ سأترقى في عملي وأصير كذا وكذا. ثم ماذا؟ وأصير مترقيا إلى كذا وكذا. ثم ماذا؟ فلا تزال تقول له ثم ماذا بعد كل أمنية حتى تنقطع به الأماني، خلاص ما عادش ينفع يتكلم إلا أن يقول: ثم أموت. طب بعد الموت ممكن السؤال ثم ماذا يطرح؟ نعم، ليس كما يتصور بعض الناس خطأ لما يموت إنسان يقول لك ذهب إلى مثواه الأخير. لا، القبر مش هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار. فحتى بعد القبر ثم ماذا؟ هذا سؤال لا نستطيع الجواب عنه طبعا، لأنه صار غيبا بالنسبة لنا. لكن على الأقل في الدنيا بعد كل أمنية قل ثم ماذا حتى تنقطع الأماني. فنحن معاشر المسلمين ومعنا أهل الكتاب الذين يعلمون أنهم سيموتون وأنهم سيبعثون، مع قطع النظر عن أنهم يعتقدون أنهم أهل الجنة والباقي هم أهل الضلال، دي قصة مختلفة. فتعالوا أيها الإخوة لننظر نحن إلى أغلى بضاعة في الدنيا كلها يمتلكها الإنسان. مش هتكلم عن الإيمان، هتكلم عن شيء محسوس. أغلى بضاعة أنت وأنا نملكها هي الحياة، مجموع السنوات التي نعيش على الأرض، هو ده رأس المال، هذا هو رأس المال. كل الناس يغدو كما قال عليه الصلاة والسلام، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. أول ما تصبح الصبح أنت داخل في سوق الحياة، ستبيع نفسك، إما أن تبيعها وتربح وإن أمن تبيعها وتخسر. فتعالوا نقيم تحت عنوان دراسة الجدوى حياة إنسان، طالما إن العمر بضاعة سلعة يعني. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره سند حسن، قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. يبقى الوفيات في الغالب ما بين 60 لـ70 أكثر نسبة وفيات، اللي يعد 70 لحد 80 و90 أقل من الذين يموتون ما بين 60 و70. فلنأخذ إنسانا سيعيش 60 سنة، عن كم سنة يحاسب إذا وقف بين يدي الله؟ قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، الصغير حتى يحتلم، يبقى من أول ما يولد لحد 12 سنة لا يحاسب، اللي هو البلوغ يعني، أنا افترض البلوغ 12 سنة وممكن يمتد البلوغ ل 15 سنة، ممكن يكون قبل ذلك بالسنة، لكن حناخد متوسط 12 سنة. طيب ينام 8 ساعات في اليوم، في 60 يبقى دي 20 سنة كمان، شيل من 12 سنة 2 وبتاع، لأن هو صبي بينام، هو لسه قبل أن يبلغ بينام برضه. فتصل المسألة في النهاية إلى أنه سيحاسب عن 30 سنة فقط، إنسان يعيش 30 سنة فقط يمتلك الأرض كلها بما عليها، والأرض كلها بما عليها ده لا يستطيع أحد أن يقدر الأرض بثمن. يعني إحنا الآن في مثلا برلين، حد يقدر بالحساب يقول لي برلين دي تساوي كام؟ يعني هذه القاعة التي نحاضر فيها لو هي أرض بتباع، المتر بيتباع بكام؟ بمبلغ معين مثلا، لو عليها برج كبير، شوف بقى البرج وشوف الشقة تكلف كام وشوف التشطيب وشوف الكلام ده، ده في حدود برلين ممكن تدخل في تريليونات انت ما تعرفش تعدها، لما تاخد ألمانيا كلها وتاخد أوروبا وبعدين تاخد العالم كله وتحسبه بالأرقام ما تستطيع أن تصل إلى رقم. لو سلمنا أن إنسانا هو يمتلك الأرض كلها بتاعته وعقدت عليه الخناصر لا يعصى أبدا وكل الناس خدم بالنسبة له، ما مرض قط وما أذله أحد قط ومتمتع بكل أنواع المتع وعاش 60 سنة ثم مات وهو لا يؤمن بالله. ايه مقال القصة دي كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة واحدة واحدة، مش قاعد فيها، لا، يغطس ويطلع. ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي ما ذاق حلوا فيها قط فيغمس في الجنة غمسة واحدة. ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا وعزتك ما مر بي بؤس قط. أنا بقول لك الحياة لحظة. سل الذين يرقدون على الأسرة في المستشفيات وهم عجزة، اللي كان ملاكم واللي كان مصارع واللي كان بيلعب كمال أجسام وبتاع، وبعدين مرض بقى طريح الفراش، قل له: هل تذكر شيئا من صحتك الماضية؟ إطلاقا، هو يعيش اللحظة فقط. إذا برئ وقام من على سريره وراح يلعب بقى ملاكمة تاني مش عارفين، هل تتذكر أيام المستشفى لما كنت راقدا؟ إطلاقا لا يذكر شيئا من هذا. فلما أنا آتي على جدوى حياة إنسان يعيش 60 سنة يحاسب عن 30 سنة فقط من حياته، ما الذي يستقبله في مقابل 30 سنة دول؟ أولا حيدفن، لا ندري متى يبعث، أين القبور من عهد عاد؟ ها؟ ما هم كلهم تحت الأرض، ومر ألوف السنوات، اللي بيعذب يعذب واللي بينعم بينعم. يبقى ده أول شيء، متى تبعث؟ الله أعلم، 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة، الله أعلم. ثم ينفخ في الصور فيبعث، فيقف 50,000 سنة واقف على رجله ينظر، وكما قال تعالى: أفئدتهم هواء، لما الظلمة دول شايف ناس يذهبون إلى الجنة وناس يذهبون إلى النار وهو مرعوب. ليه؟ لأن أرحم الراحمين في هذا اليوم استوفى غضبه. إن الله عز وجل لم يستوف غضبه في الدنيا، لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم، وذلك العبد بيبقى مجرم من المجرمين ويقبله ويجعله من أوليائه. فلم يستوفي غضبه في الدنيا، إنما يستوفي غضبه يوم القيامة، كما في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، لما البشر كلهم يتوجهون إلى الأنبياء بعد ما الكرب العظيم والوقوف في الشمس والكلام ده، كل نبي من الأنبياء يقول: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. فما فيش حد عارف يتكلم، لا تسمع إلا همسة. فلما يكون واحد واقف عشان يستمتع ب30 سنة فقط على هذه الحياة الدنيا، يقف كل يعاين كل هذه الأهوال من أول ما يموت إلى أن يبعث يوم القيامة، وبعدين مرعوب مش عارف سيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وهيروح الجنة أم يذهب إلى النار، وفي الآخر يسحب إلى النار، ده كله لأجل ماذا؟ 30 عاما. أنا عايز أي إنسان في الدنيا يعمل دراسة جدوى بهذه الطريقة، هذا هو المغبون الخاسر حقيقة. لأن حتى لو 30 سنة هيعيشها منعم في مقابل 30 سنة من العذاب، ما فيش بني آدم في الدنيا يختار أن يكون في معادلة، للعذاب لا يتحمل. طب هذا الذي يعيش في الدنيا بلا هدف، يمسك حبل الكلب وعايش حياة ذليلة خسيسة ما لها قيمة على الإطلاق، بلاش ده، خلينا في أفضل إنسان زي ما قلت لكم يمتلك الأرض كلها. ثم يكون مآله في النهاية إلى النار، فين دراسة الجدوى؟ أين الدماغ؟ أين العقل؟ يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة، وتذهب اللذات وتبقى التبعات. الجماعة اللي اشتغلوا في الزنا والكلام ده خلاص، أين المتع؟ أين ما تمتعوا به من الخمر والزنا والقتل والكلام ده؟ أين هو الآن؟ انتهت القصة. يوم يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع سوط، السوط اللي هو عبارة عن كم في كم، يعني عبارة عن 2 سنتي في متر، السوط هو العصا يعني طول كده. موضع سوط في الجنة لو ربحته خير من أن تمتلك الأرض كلها. طب موضع هذا السوط تقدر تقف عليه حتى تحط رجلك عليه؟ ما تعرفش إلا إذا كنت شغال في السيرك، ها؟ يمشي على الحبل ويمشي على العصا والكلام ده بس، يعني حتى لا يسوي موضع قدم. طب شوف آخر واحد يدخل الجنة، يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر واحد. طبعا في ناس أول ما ينفخ في الصور يدخلوا الجنة على طول، ده اللي يدخلوا قبل الناس جميعا الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا آخر واحد، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. رجل يكبو مرة يقع على وشه يعني، وتسفعه النار مرة، فلما خرج منها التفت إليها، لما خرج من النار التفت إليها. هذا الرجل ظل يدعو ربه، قال: ربي قد قشبني ريحها، قشبني ريحها، ريح النار أعاذنا الله وإياكم منها، بتسلخ الجلد تسوده وتخليه يتفحم الريح بس. قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها. ويظل يدعو ربه تبارك وتعالى حتى يخرج من النار. أول ما يخرج منها يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا الآخرين. أنا هو ما يعرفش أن في ناس سبقوه من زمان، بس كون يخرج من النار هذه الغنيمة الباردة. فلما خرج من النار رفعت له شجرة، والشجرة دي تحتها صوت ماء، خرير ماء. وانت عارف أهل النار نفسهم في قطرة ماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال: إن الله حرمهما على الكافرين، لأن الماء اللي جوه اللي بيشربوها مغلية بالحميم. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لأن بيأكل حنظل وغسلين وصديد أهل النار، وده بقى ما تقوليش شطة ولا الكلام ده، هيموت، عايز يبلع، عايز حاجة تبرد النار بتاع الحنظل والغسلين والكلام ده. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يستغيث عايز يشرب مية يديله مية بتغلف جهنم. وسقوا ماء حميما فقطع معاهم. فهو الماء ده فكهة، الفكهة اللي أهل النار يتمنوها. هو أول ما خرج ولقى شجرة، شوف ظل شجرة كان في النار، ده لو طلع في أحر ما يكون من الدنيا ده يتلج، إذا خرج من النار يتلج على طول. فلما وجد ظل الشجرة وسمع صوت الماء ما استحملش، قال: ربي أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. قال الله عز وجل له: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. قال له لا وعزتك لا أريد غيرها، بس أدخل تحت الظل ده واشرب من المية، لا أسألك غيرها. فيدنيه منها، أول ما يشرب المية ويستريح في الظل كده ترفع له شجرة هي أحسن من هذه. قال ربي أدني من هذه لأشرب مما لأستظل بظلها وأشرب مما. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ يقول لا وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه منه شجرة ظلها أبرد وأحسن والمية أجمل والكلام ده، أول ما يقعد تحتها تفتح أبواب الجنة. هيبص ليه بيضحكوا ومع بعض كده هو قاعد لوحده، وبعدين على سرر المتقابلين. ليه متقابلين؟ لأن الواحد لما بيزعل من التاني بيديله قفاه يعمل له كده، لكن علشان بيحبوا بعض وشهم لبعض دايما، مش أنا قاعد كده والتاني قاعد ورايا يبقى ظهري له، لا، أهل الجنة على سرر متقابلين. عشان إيه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل، مستمتعين بقى بالأخوة والكلام ده. فده قاعد لوحده وشايف الجنة يتضحكون وبتاع والكلام ده، فلم يتحمل. في بعض الروايات قال لك فسكت قليلا، ما أصله غدر مرتين، يقول لي لعلي إن أدنيتك تسألني غيره، يقول له لا وعزتك، وبعدين يغير الكلام. فهو عايز يقول له دخلني الجنة بس إيه مكسوف خجلان يعني. فسكت قليلا ثم غلبه ما يجد فقال ربي أدخلني الجنة. قال ما يصريني منك يا ابن آدم، إيه اللي ما الذي يقطع حاجتك مني؟ كل شوية تعطيني عهدا ثم تغدر، ما الذي يصريني منك؟ أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. ده آخر واحد. ها؟ طبعا الجنة ما فيش فيها فقير ولا بتاع، بس احنا لو حبينا نقرب المعنى ونقول أفقر واحد في الجنة، إذا يعني جاز هذا التعبير، له مثل الدنيا. الجماعة المتكلمين على الدنيا علشان ياخد حفنة خسيسة ملهاش قيمة، آخر واحد يدخل الجنة له مثل الدنيا. فما صدقش ودان، ليه مثل الدنيا؟ فقال لله عز وجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أنا لي مثل الدنيا؟ معقول؟ فضحك ابن مسعود راوي الحديث وقال لأصحابه ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا أبا عبد الرحمن؟ قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى هذا المقطع من الحديث، قول الرجل لربه تبارك وتعالى أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له هذا الرجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. قال له الله عز وجل أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشرة أمثالها. هو مش مصدق ودانه أنه له مثل الدنيا فقط، قال له لا لك عشرة أمثالها. من الذي يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة؟ وكل شيء في الدنيا مكدر، ما فيش نعيم في الدنيا غير مكدر، كل شيء مكدر في الدنيا. شوف حتى شربة الماء، تعرف لما الواحد بيزور من الأكل بيعمل ايه؟ بيشرب ماء يبلع يعني. هذا الماء يمكن أن يموت المرء منه، يشرب يموت، وده اسمه ماء فرات عذب، ممكن يموت من. يشوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ماء الدنيا أو سقيا الدنيا وسقيا الآخرة، شوف في القرآن وشوف الفرق، لأن اللغة العربية أثرى لغة على وجه الأرض، مفيش لغة زيها أبدا، لا في مفرداتها ولا في معانيها. ممكن تقول كلمة بالعربية أنت بالألمانية أو بغيرها تتكلم ثلاث دقائق علشان تجيب المعنى اللي أنا قلته في كلمة واحدة. عشان إخواننا الذين ضيعوا العربية وضيعوا الهوية بتاعتهم حتى يرجعوا مرة أخرى إلى العربية لغة القرآن. عندنا الألفاظ قوالب المعاني، قاعدة بتقول كده، الألفاظ قوالب المعاني، وإذا زاد المبنى زاد المعنى. إزاي؟ يعني صبرا، صبرا، صبرا. الصبر مفهوم، احتمال النفس، الكد، ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات. لما تقول بقى ايه اصطبرا، يبقى انا عندي صبر واصطبرا. اصطبرا زادت الف وط، المعنى زي بعضه؟ لا، الحرف الذي يزيد في الكلمة لابد أن يقابله معنى زائد. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شوف حرف الطاء مبعجر كده، عامل كده منفوخ، ها إص، شوف كده عامل كده، تحس ان انت هتفرقع من جنابك. حرف الطاء، لان شكل الحرف في العربية يخدم المعنى، وهذا يعني لا يعرفه كثير من الناس، شكل الحرف يخدم المعنى. فربنا عز وجل لما ذكر الماء في الدنيا الفرات العذب السلسبيل وذكره في معرض الامتنان بيمتن على الناس، يقول ربنا عز وجل في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يعني لو استقام العباد على طريق الله لأسقاهم الماء الغدق الفرات. يبقى الماء هنا جاء في معرض الامتنان عليهم، لو آمنوا هيديهم النعمة دي. شوف كلمة لأسقيناهم، الهمزة اللي قبل السين دي واقفة كده زي العقلة في الزور، برغم انه ماء. شوف، وأن لو استقاموا على الطريقة لا أس أس، شوف الألف دي واقفة عاملة ازاي، لا أسقيناهم. إنما شوف شراب أهل الجنة، ربنا عز وجل يقول إيه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ما انتش حاس ان في حتى سهولة كلمة سقاهم، سقاهم كده بسيط سهلة، لكن الفرق بين أسقى وسقى، شوف الفرق. لا طبعا أسقى تحس ان فيها خنق برغم انه ماء فرات، ليه؟ لأنه يمكن ان يموت من ماء الفرات بخلاف نعيم الجنة. فحتى أسهل نعيم فيها يموتك. فليس هناك في الدنيا نعيم خالص، لازم يكون مكدر، لازم كل حاجة النعمة تكدر. ولد فاسد يكدر الأسرة كلها، جار فاسد يخليك عايز تطفش من المكان، سيب البلد، زوجة نكدية بوزها طول كده هو ما عايز تشوفها بمبتسمة، الكلام ده عايز تطفش من الدنيا بحال. لو ابنك صالح وجارك صالح ومرأتك صالحة رئيسك في العمل عايز يخليك تطفش من الدنيا كلها، ها؟ يعني ليس هناك نعيم خالص. عشان كده الآية اللي في سورة الأعراف ينبغي أن نفهم، أن نقف وقفا معينا لبيان المعنى. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لما نحب نبين المعنى ده نقف على كلمة الدنيا ونبدأ القراءة بكلمة خالصة، يوم المعنى يستقيم من جهة المعنى ويبان، لأن عشرات النصوص تنصر هذا الفهم. يبقى نقرأ الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وتقف وبعدين تبدأ فتقول خالصة يوم القيامة. ليه؟ لأنه ليس في الدنيا نعيم خالص. رغيف الخبز ده اللي هو الحد الأدنى الذي يحتاجه الناس، انت بتاكل الكيس كله فيه 10 ترغيفة في ربع ساعة. تعرف رغيف الخبز ده كيف أتاك ووصل إلى المنضدة التي تأكلها؟ تحقيقا لقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. بتجيب البذرة ترميها في الأرض وبعدين تبتدي تتعاهد بقى بالمية والمبيدات والمش عارف الكلام ده لحد ما تبتدي تطلع البذرة، تتعاهد بقى الزرع لحد ما يطلع وبعدين ينضج وبعدين تحصده وتشيله عشان بالمكنة تفصل العصف عن الحب، وبعدين تاخد الحب تحطه في كياس وبعدين تغسله وبعدين تنشره في الشمس عشان يتحمص، وبعدين توديه مكنة الطحين يطحن حتى يصير دقيقا، وبعدين تجيبه وتحط عليه مية وملح عشان يبقى عجين، وتحط خميرة عشان يخمر، ها، وبعدين تخبزه بطاطه، ها، تخبزه وبعدين تحطه في الفرن وبعدين تاكل. هذه قصة رغيف الخبز، وهذا هو الحد الأدنى الذي لا يمكن لأحد أن يستغني عنه. يبقى كبد ولا لا؟ كبد طبعا، ولست وحدك الذي يعمل في هذا، بل عمل فيه ألوف لحد ما وصل رغيف الخبز إليه. بخلاف الجنة، الجنة لا سؤال فيها، الذي تتمناه يجيئك، لأن السؤال من جملة الذل، والأصل في السؤال الحرمة، لكن أبيح للضرورة، أبيح للضرورة، لأنك أنت لازم تسأل، لأن فيش بني آدم في الدنيا يعرف كل حاجة، وخلق الله عز وجل الناس يتفاوتون في المعرفة وفي الفهم وفي الحفظ والكلام ده، فيحتاج بعضهم إلى بعض، فأبيح السؤال لأجل هذا، وإلا أصل المسألة محرمة، لا تسأل إلا ربك سبحانه وتعالى. فيقوم الإنسان يضحي بالجنة وما فيها عشان إيه؟ 60 سنة؟ قلنا هيتحاسب منهم على 30 سنة فقط. يشوف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه قال: ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة، آخر واحد في الجنة ما فيش أدنى منه. فقال: رجل قيل له ادخل الجنة، فراح بص فيها كده ورجع. في بعض الروايات الأخرى من غير حديث المغيرة بن شعبة قال: ربي وجدتها ملأة، دي زحمة ماليش مكان فيه. فقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا؟ قال: رب رضيت. قال: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فلما كان في الخامسة بيقوله ومثله في الخامسة قال: رضيت، كفاية خالص كده. في حديث لأبي سعيد الخدري قال: وجعل ربه يذكره. ما انت عارف الإنسان ما يتمناش حاجة إلا إذا وقعت تحت الحواس الخمسة. ربه سبحانه وتعالى يذكره، يقول له: وتريد كذا؟ ما هي مش جاي على باله لأنه ما شافهاش. يقول له: نعم. يقول له وكذا، يقول له نعم، يقول له وكذا، يقول له نعم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يذكره، وتحتاج انك انت يبقى عندك كذا كمان، يقول له ايوه، وكذا كمان، يقول له ايوه. حتى اذا انقطعت به الاماني، ما عادش عنده امنيه اطلاقا، قال وعشرة امثاله معه. فموسى عليه السلام قال ربي اذا فما اعلاهم؟ اذا كان ادناهم، ادنى واحد عنده الهلومه دي كلها، فما اعلاهم اذا؟ قال الله عز وجل اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا قال ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. فنحن هنا في لحظه فارقه، ذكرت لك الدنيا بالمختصر الذي ارجو ان يكون مفيدا، وذكرت لك شيئا من احوال الجنه واهلها، وانت في لحظه لا بد ان تختار الان قبل ان تخرج من باب هذه القاعه، لا بد ان تختار الان في هذه اللحظه الفارقه بين الدنيا وبين الاخره. ان كنت تريد الاخره فالاخره لها عدتها، لا بد ان تاخذ باسبابها اخذا صحيحا كما امر الله عز وجل وكما نهى النبي وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى الله عز وجل ونهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما من كان يريد الدنيا فهذا له شأن آخر، وما أظن عاقلا بعد هذا الذي سمعه يقول أنا أختار الدنيا. إن الله عز وجل أيها الإخوة، وأختم كلمتي، لما حرم علينا أشياء كان المقصود من التحريم أن تكون حياتك بهيجة، وهذا لا يعرفه إلا قليل من أهل العلم. بقى التحريم يدي لحياتك بهجة وسرور، ده اسمه تحريم، يعني بيحرمك من خساسة الدنيا أن كل نعمها مبنية على الحرمان من خساستها. وانت لما بتجيب سيارة فارهة بمبلغ مثلا نصف مليون بتبقى فرحان بها جدا. ليه انت فرحان؟ لانك كنت محروما منها قبل ذلك. هذا هو سر سعادتك بها، انك كنت محروما. انت الان كنت تسكن في شقة، الان عندك فيلا بحديقة، عندك قصر والكلام ده، فرحان به. لماذا أنت فرح به؟ كنت محروما. فكل متاعها مبنية على الحرمان. فإذا وصلت إلى غاية متعتك بالدنيا تفقد بهجة الدنيا. من عدة سنوات أنا قرأت أن في أمريكا مجموعة من الشباب عملوا حفلة انتحار جماعي، انتحار جماعي. ليه؟ فعلوا كل شيء يخطر على بالك، وبعدين قعدوا يفكروا ايه اللي فاضل في الدنيا لم نفعله، لم يجدوا شيئا. قال لك اذا ما قيمة الحياة وقد انتهت المتعة؟ هو انت حياتك بتستمتع بيها طول ما لك رغبة انك انت توصل، بيبقى عندك هدف عايز توصل، عمال تبذل الجهد، واول ما توصل تفرح، وبعد ما تفرح تبقى عايز توصل للي فوقها، عمل تبذل الجهد وفرحان وتقول خلاص انا فاضل لي شبر واوصل، ها، وتبقى فرحان ومبسوط في حياتك، في امل مستمر في حياتك كلها. فلما وجدوا انهم فعلوا كل شيء في الحياه يخطر على بالك لم يجدوا للحياه متعه، فقال لك نعمل حفله انتحار جماعي. جابوا عصير البرتقال المسموم، حطوا عليه سم، وذهبوا في غابه من الغابات وظلوا يرقصون، ها، الرقصة رقصة الوداع بقى والكلام ده، هو وقاموا ايه في صحتك انت وهو بقى ها، وشربوا البرتقال المسموم وماتوا جميعا، كانوا اكثر من 30 شابا. اذا من حكم التحريم ان تظل حياتك بهيجه. انت نفسك تعمل الحاجه دي بس الشرع بيقول لك لا، نفسي فيها عندك شيطان بيؤذك. يا اخي ادخل يا اخي، ربنا غفور رحيم، ادخل اعملها وتوب. ها فتوم تقول لا 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 افعل، لا افعل، لا افعل، افعل. شوف القصه جايه من هنا. وبعدين اذا ربنا سبحانه وتعالى يعني نصرك على شيطانك تشعر بقى بمتعه ان انت انتصرت وارضيت ربك وبتاع، تحس ان الحياه لها بهجه ولها قيمه. فمن جمله فوائد التحريم ان تظل حياتك بهيجه. فلما حرم الله عز وجل علينا كذا وكذا وكذا وكذا، القصد ان نستمتع، ان نستمتع بالطيبات التي احلها لنا، لان الدنيا كما قلت لكم من خساستها ان كل متعه مبنيه على الايه، مبنيه على الحرمان. فانا ارجو في هذه اللحظه الفارقه بعدما اظهرنا هذا وهذا وكما يقول الشاعر وبضدها تتميز الاشياء، ان يكون لن تكون الصوره قد وضحت تماما، وان المراه اذا كان ركب فيه اله العقل والعقل في القلب كما هو معروف، فانه لا يمكن ان يختار الدنيا على الاخره. قال الفضيل بن عياض: لو كانت الدنيا ذهبا يبقى والآخرة خزفا، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. أسأل الله تبارك تعالى أن يبصرنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يتقبل منا وإياكم، وأن نخرج من هذه الدنيا على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله.